الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 بعد 200 من الجامع الصحيح، وهو 61 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قيام الساعة يوم الجمعة. وهذا أمر مجمع عليه، ودليله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وهذا أمر مستفيض. قال أبو سند قال رحمه الله قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الصعق بن حزم قال حدثنا علي بن الحكم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل مثل المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء. قلت: يا جبريل، ما هذه؟ قال: هذه الجمعة جعلها الله عيدا لك ولأمتك، فأنتم قبل اليهود والنصارى، فيها ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. قال: قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذا يوم القيامة تقوم فيه يوم الجمعة، ونحن ندعوه عندنا المزيد. قال: قلت: ما يوم المزيد؟ قال: إن الله جل في الجنة جعل في الجنة وادي أفلح، وجعل فيه كتبانا من المسك الأبيض، فإذا كان يوم الجمعة ينزل الله فيه، ووضعت فيه منابر من ذهب الأنبياء وكراسي من در الشهداء، فينزلن الحور العين من الغرف، فحمدوا الله ومجدوه. قال: ثم يقول: اكسوا عبادي فيكسون، ويقول: اطعموا عبادي فيطعمون، ويقول: اسقوا عبادي فيسقون، ويقول: طيبوا عبادي فيطيبون. ثم يقول: ماذا تريدون؟ فيقول: ربنا رضوانك. قال: يقول: رضيت عنكم. ثم يأمرهم فينطلقون، وتصعد الحور العين الغرف، وهي من زمردة خضراء ومن ياقوتة حمراء. هذا حديث حسن، ويأتي بإذن الله في كتاب الصلاة 1092 باب فضل يوم الجمعة وكتاب الجهاد والغزوات، 1967 باب فضل الشهداء وكتاب الفضائل، 2602 باب فضائل أمة محمد وكتاب التوحيد، 4600 باب صفة الكلام. والحديث في معله. قال الشيخ أبو رحمه الله: هذا الحديث ظاهر وإسناده الحسن، ولكن انظر ما يقول عنه أئمة العلل. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الصعق بن حزم عن علي بن الحكم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر. قال أبو زرعة: هذا خطأ، رواه سعيد بن زيد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عثمان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي: نقص الصعق رجلا من الوسط. انتهى من العلل. قلت: عثمان هو أبو اليقظان. ففي تهذيب التهذيب قال البخاري، قال فيه البخاري وأبو حاتم وأحمد في رواية، والجوزيان منكر الحديث، زاد البخاري ولم يسمع من أنس، وفي التقريب ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلب التشيع. انتهى. قال: قلت: وتابعهما ابن نعمان عارم عن الصاق نفسه عن علي بن الحكم عن عثمان عن نسبه رجل العقيلي في الضعفاء، ومع ذلك لبعضه شواهد. فقوله: هذه الجمعة جعلها الله عيدا لك ولأمتك، هذا واقع. فعرضت الجمعة على من كان قبلنا، على اليهود فأبوها وأخذوا السبت، وعلى النصارى فأبوها فأخذوا الأحد، ثم هدى الله عز وجل أمة محمد ليوم الجمعة، فهم الآخرون وهم السابقون يوم القيامة. وقول فيها ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، هذا ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء خارج الصحيح عن أبي بصر الغفاري وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما. وقوله في الجنة كتبانا من المسك الأبيض، هذا وارد في عدة أحاديث، وكونها منابر من ذهب للأنبياء وكراسي للشهداء، هذا ثابت من عدة أحاديث، وكون الله عز وجل يحل عليهم رضوانه، هذا أيضا ثابت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري: اليوم يحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال رحمه الله الإمام: بالشفاعة. والشفاعة شفاعات من الشفاعة العظمى، وهذه متفق عليها بين الفرق، ودليلها: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وتكون للفصل بين العباد. وهكذا الشفاعة في أهل الكبائر، وهذه مجمع عليها بين أهل السنة، وخالف فيها الخوارج والمعتزلة والرافضة، ولا عبرة بخلافهم، إذا أن الأدلة تنص عليها، كما سيأتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وما في بابه، والشفاعة في فتح باب الجنة، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما هو في عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لحقنا بهم ذريتهم، وهذه الشفاعة يثبتها أيضا أهل البدع، وشفاعة في قوم قد استوجب النار ألا يدخلوها، وهي شفاعات ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله في كتابه الفصول، وذكرناها كذلك في شرحنا على الطحاوية وفي كثير من الشروح. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان وهو ابن مسلم قال حدثنا خالد عن الواسطي قال حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم ألك حاجة؟ قال حتى كان ذات يوم فقال يا رسول الله حاجتي، قال وما حاجتك؟ قال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة، قال ومن دلك على هذا؟ قال ربي، قال أما لا فأعني بكثرة السجود. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وسيأتي في كتاب الصلاة 975 باب فضل السجود، وكتاب الزهد 2925 وأما عند الله خير وأبقى، وكتاب التوحيد 4532 باب اسم الله الرب، وفي الصحيحة 2102. وقد جاء الحديث مصرحا به في مسلم أن أبا فراس رضي الله عنه قال يا رسول الله سألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، وجاء كذلك عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. بتقدير أسألك مرافقتك وغير ذلك يحتمل فتح الواو أي تسأل ذلك، وغيره أم تسأل وحده وسكونها أي أسأل ذلك، أم غيره هو ذلك أي المسؤول ذلك لا غير، فأعني على نفسك أي على تحصيل حاجة نفسك التي هي المرافقة، والمراد تعظيم تلك الحاجة وأنها تحتاج إلى معاونة منك، ومجرد السؤال مني لا يكفي فهي أو المعنى فوافقني فيها، أو المعنى فوافقني بكثرة السجود قاهرا بها على نفسك، وقيل أعني على قهر نفسك بكثرة السجود، كأنه أشار إلى أن ما ذكرت لا يحصل إلا بقهر نفسك التي هي أعداء عدوك، فلا بد لي من قهر نفسك بصرفها عن الشهوات، ولا بد لك أن تعاونني فيها، وقيل معناه كن لي عونا في إصلاح نفسك واجعلها طاهرة مستحقة لما تطلب، فإني أطلب إصلاح نفسك من الله تعالى، وأطلب منك أيضا إصلاحها بكثرة السجود لله، فإن السجود كاسر للنفس ومذل لها، وأي نفس انكسرت وذلت استحقت الرحمة، الله تعالى أعلم. في حاشية سندي على النسائي. وفيه أهمية الأعمال الصالحة، إذ أن الإنسان يكرم بسببها، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. وفي حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نيل الخيرات والمكرمات، وفيه الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته، وأما وهو ميت فلا يجوز أن يدعى صلى الله عليه وسلم، فهو بشر قال الله عنه إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقد خالف كثير من أهل البدع هذا الباب، فجعلوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويرجونه الشفاعة، والله المستعان. وفيه فضيلة السجود، والمراد به هنا الصلاة، إذ لا يتأتى السجود مفردا إلا في حالين، حال سجدة الشكر وحال سجدة التلاوة. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، عدت إلى الأحمر والأسود، جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وحليت لي الغنائم ولم تحل من كان قبلي، ونصرت بالرعب شهرا، وأعطيت الشفاعة، وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعة، وإني أخبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا. الحديث قال الحافظ بن كثير في تفسيره، تفرد به أحمد وقال وهذا إسناد صحيح ولم أرهم خرجوه. قال أبو عبد الرحمن الحديث على شرط الشيخين، وهو ثابت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه وبنحوه عن بريدة، يعني عن حذيفة، وهكذا جاء في الثلاث عن أبي هريرة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ميز على غيره من الأنبياء بخصائص وميز على أمته بخصائص. ويأتي الحديث بإذن الله كتاب الطهارة 777 باب التيمم، وكتاب الشمائل المحمدية 2198 باب رحمة صلى الله عليه وسلم بأمته. قال أعطيت خمسا، هذا ليس على الحصر لأنه قد جاء أنه أعطي ست وجاء أنه أعطي ثلاث، ومن الجمع بينها تجد أنه أعطي أكثر من ذلك. بعثت إلى الأحمر والأسود، جاء في رواية في حديث جابر إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. جاء من حديث جابر وجاء من حديث حذيفة رضي الله عنه بلفظ وجعلت تربتها لنا طهور، ولا يلزم التطهر بها التراب فيجزئ بما صعد على وجه الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أخرجه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه. هذه منا من الله عز وجل ورحمة أن خففوا على هذه الأمة، يصلون حيث أدركتهم الصلاة ويرفعون الحدث بما يسره الله عز وجل، إن تيسر الماء وإلا فبالتيمم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والمراد بالمسجد هنا مكان الصلاة، ليس مطلق البناء، مع أن المساجد التي تبنى هي بيوت الله، لكن أباح الله للأمة أن تصلي حيث أدركتها الصلاة في حضر أو سفر. وأحلت لي الغنائم ولم تحل من كان قبلي حيث كانت تأكلها النار، كما في حديث أبي هريرة في البخاري. وهذه الأمة أباح الله عز وجل لها الغنائم، فكلوا مما رزقكم الله، علم أنما غنمتم شيء فأن لله خمس الآية. ونصرت بالرعب شهرا، أي قذف الله عز وجل الرعب في قلوب أعدائه، فلا يسمعون بسرية يرسلها إلا ويتخوفون على أنفسهم ويسقط في قلوبهم، ثم بعد ذلك ينهزمون، وهذا من فضل الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن أعظم أسباب الهزيمة الرعب، إذا دخل النفوس ضعفت عن المواجهة وعجزت عن الاستمرار، ولذلك نهى الله عن الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم، اصبروا واعلموا أن الله مع الصابرين. وأعطيت الشفاعة، الشفاعة العظمى، وما ليها من الشفاعات التي قد يشترك معه غيره فيها. قال الشيخ رحمه الله ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن يشاء ويدخله الجنة، ولكن معناه أن الله أكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يشفع إلا لمن رضي الله له وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرناه في مقدمة الشفاعة. وإني اختبأت شفاعتي، يعني الدعوة المستجابة، ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا، وإن كان قد تعاطى الكبائر. سيأتي في حديث أبي موسى أترونها للمتقين، لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال أخبرنا بدل بن المحبر قال أخبرنا حرب بن ميمون الأنصاري أبو الخطاب قال أخبرنا النضر بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال أنا فاعل، قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال أطلبني أول ما أطلبني على الصراط، قال قلت فإن لم ألقك على الصراط، قال فاطلبني عند الميزان، قلت فإن لم ألقك عند الميزان، قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطأ هذه الثلاث المواطن. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذه أشد المواطن التي يلاقيها الإنسان يوم القيامة، ولا يسلم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى من أهوالها وتغير أحوالها. ويأتي الحديث في كتاب الإيمان 616 باب الإيمان بالصراط، وهو في السلسلة الصحيحة 2630، وفيه الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وفيه أهمية الشفاعة يوم القيامة، ولذلك جعلها الله عز وجل لهذه الأمة ولغيرها من المؤمنين الموحدين في كل زمن وحين. قال أنا فاعل، قلت يا رسول الله فأين أطلبك، أي أين أجدك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، ليس بهذا الترتيب، فإن الصراط آخر المواطن. قلت فإن لم ألقك على الصراط، قال فاطلبني عند الميزان. وهكذا ليس على أهوي هذا الترتيب، فإن الحوض قبل الميزان والميزان قبل الصراط. قلت فإن لم ألقك عند الميزان، قال فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطأ هذه الثلاث المواطن. فإذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إن الحوض قبل الصراط، قال وظاهر هذا الحديث يقتضي أن الحوض بعد الصراط، وكذلك الميزان، وهذا لا أعلم به قائلا اللهم إلا أن يكون يراد به الحوض، يراد بهذا الحوض حوض آخر يكون بعد الجواز على الصراط كما جاء في بعض الأحاديث، ويكون ذلك حوضا ثانيا لا يذاد عنه أحد، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. الذي يظهر أن الحديث لا يفيد الترتيب، هذا أحسن من إثبات حوض، من إثبات الحوض الذي لم يرد به دليل صحيح. ثم إن الناس حين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم المعلوم الذي في الأرض لا يظمأ بعدها أبدا ولا يلحقه عطش، وإنما يكون بعد ذلك التنعم في شأنهم. قال رحمه الله الشفاعة لأصحاب الكبائر، وهذه من المسائل المهمة التي يخالف فيها المبتدع أهل السنة، ولذلك ينبغي أن يحقق المرء العقيدة الصحيحة فيها. فالخوارج عندهم من مات على الكبيرة يخلد في نار جهنم، ويكون شأنه شأن الكفار المخلدين فيها، والمعتزلة شأنهم أن صاحب الكبيرة في الدنيا منزلة بين منزلتين، وإن مات عليها يخلد في النار. وبئس القرار، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن النار لا يخلد فيها إلا من حبسه الكتاب وهم الكفار. وأما أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يكرمون بالشفاعة. وأما قول الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فالمراد بهم الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين المراد بهم الكفار. وقد بين الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في حديث جابر رضي الله عنه في معنى قول الله عز وجل عسى يبعثك ربك مقاما محمودا ما يتعلق بالشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه قصة أن مائتين من الخوارج كانوا قد عزموا على الخروج على الناس بعد الحج، فجاءوا المدينة وجابر بن عبد الله يحدث الناس عن الشفاعة، وذكر الجهنميين وذكر قوما يخرجون من النار بعدما امتحشوا، وهو دليل على الشفاعة في أهل الكبائر. وهكذا حديث أنس في الصحيحين الحديث الطويل الذي فيه فأسجد لربي فيقول اخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة خردل من إيمان، مثقال يعني شعيرة من إيمان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو يعود صلى الله عليه وسلم ويخرج من النار المؤمنين والموحدين ممن لم يكفروا برب العالمين. قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن ربيع بن حراش عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لإسماعيل بن أسد. قال ابن أبي حاتم كتبت عنه مع أبي وهو ثقة صدوق، وسئل عنه أبي فقال صدوق، قال الدارقطني ثقة صدوق ورع فاضل، قال البزار ثقة مأمون انتهى مختصرا من تهذيب التهذيب. وقال الإمام محمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ابن سلمة قال أخبرنا عاصم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرسه أصحابه، فقمت ذات ليلة فلم أراه في منام فأخذني ما قدم وما حدث، فذهبت أنظر فإذا أنا بمعاذ قد لقي الذي لقيته، فسمعنا صوتا مثل هزيز الرحى، فوقف على مكانهما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصوت فقال هل تدرون أين كنت وفيما كنت؟ أتاني آت من ربي عز وجل فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فقال يا رسول الله ادعو الله عز وجل يجعلنا في شفاعتك، قال أنتم من مات لا يشرك بالله شيئا في شفاعتي. وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا حماد يعني بن سلمة قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي الدرداء عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرس أصحابه، فذكر نحو انتهى أي نحو حديث أبي موسى ومعاذ في الشفاعة. وانظر إلى هذا المعنى العظيم، خيرت بين الشفاعة وبين يدخل نصف أمة الجنة، اخترت الشفاعة. لماذا؟ لأن من يدخل بالشفاعة أكثر من نصف الأمة، ولذلك جاء في الحديث أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من بقية الأمم، دليل على أن الذي يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فوق النصف، وربما كانوا 1/3، لأنها عم وأكفى، يعني أكثر وأوسع. أترونها للمتقين؟ لا، يعني بأن المتقين قد أكرموا بإدخالهم الجنة بغير سابق عذاب، وربما رفعوا الدرجات العلى، ولكنها للمذنبين أصحاب الكبائر الذين ماتوا عليها ولم يكن منهم الشرك الأكبر المخرج من الملة، الخطائين المتلوثين، بمعنى أنها لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل الحق. وفي الحديث الآخر، هل تدرون أين كنت وفيما كنت؟ هي أن الصحابة كانوا يتفقدون النبي صلى الله عليه وسلم، أتاني آت من ربي عز وجل، قد يكون جبريل وقد يكون غيره، فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لما تقدم من أنها عم وأكفى. فقال يا رسول الله اشفع لنا، قال أنتم من مات لا يشرك بالله شيئا في الشفاعة، سواء من الصحابة أو من بعدهم. يقول بعض الذين يردون الشفاعة في أهل الكبائر، يقولون إذن سأذهب أزني وأرتكب المعاصي والسيئات والنبي سيشفع لي. هذا صاحب مكابرة، وهذا صاحب جرأة يخشى عليه معرة هذا الذنب. الأمر خبر على من مات على كبيرته، ليس فيه تجريء للمعاصي، بل لو جئنا فيه تحذير من المعاصي، لأن كثيرا من المؤمنين يكرمون بدخول الجنة ابتداء، وهؤلاء يتأخرون إما في النار أو في عرصات القيامة حتى تقع لهم الشفاعة، وربما يلحقهم ما يلحقهم في القبر من العذاب، وربما يلحقهم ما يلحقهم من الأهوال في عرصات القيامة، وربما يعذبون في نار جهنم، ثم يكون مآلهم في آخر المطاف إلى الجنة. فلا عبرة برد مثل هذه الأدلة، يعني بهذه الأوجه التي يذكرها أهل البدع، إما من باب السخرية أو من باب المجادلة بالباطل. سيأتي الحديث في كتاب الفضائل 2598، باب فضائل أمة محمد، وكتاب التوحيد 4487، باب الشفاعة لمن لا يشرك بالله شيئا. الألباني في ضعيف ابن ماجه 4311 صحيح دون قوله لأنها عم وأكفى، وهو الضعيفة 3585. بل هذا الحديث يوافق عقيدة السلف، وقد ذكر الشيخ رحمه الله الحديث بسنده. قال أبو سند متصل، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان، قال حدثنا سعيد بن زيد، قال سمعت أبو سليمان العصري، قال حدثنا عقبة بن صهبان، قال سمعت أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادعوا تساقطهم فيها بعضهم فوق بعض، تقادع الفراش في النار، قال فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء، قال ثم يذل الملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا فيشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون. زاد عفان مرة فقال أيضا ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان. قال أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن أحمد، حدثنا محمد بن أبان، قال حدثنا سعيد بن زيد مثله، هذا حديث حسن، ويشهد له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين وجاء عن غيره. وقد تقدم الحديث رقم 757، باب الإيمان بالملائكة، وتقدم 564 كتاب الإيمان الإيمان بالبعث، ويأتي 650 كتاب الإيمان باب خروج الموحدين من النار. المهم أنها عقيدة ثابتة وأدلتها كثيرة ومتكاثرة، ولا يردها إلا من سفيه نفسه ممن لا يقبل ما يسميه بخبر الأحد. وهكذا من في قلبه مرض من العقائد الزائفة كعقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة والرافضة من إليهم. إلى هنا بارك الله فيكم.